بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المتابعين، حديث اليوم عن الأسرة ودورها في التكاتف في وقت الأزمات. الأسرة لا يخفى على أحد من الناس أهميتها. الرجل يحتاج المرأة، والمرأة تحتاج الزوج، والزوج والزوجة يحتاجان للأولاد والذرية. الواحد منهم لا يستطيع أن يعيش منعزلا عن أسرة يعيش فيها. ولذلك الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام خلق معه حواء، ما تركه منفردا لوحده، فكانت أسرة آدم عليه السلام مكونة من آدم وزوجته حواء، ثم رزقهم الله عز وجل الذرية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أهمية هذه العلاقة الزوجية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتأملوا معي إلى هذه الآية وهذا الخطاب الرباني سبحانه وتعالى: ومن آياته، الدالة على عظيم حكمته وعلمه وخبرته بما يحتاجه الخلق، فهو الخبير العليم الحكيم سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وتأمل إلى هذا اللفظ وإلى هذا التعبير. كلمة السكن تعني الأمان والطمأنينة والراحة، فيها الأمن من الخوف، فيها الراحة من التعب، كما هو حال المسكن بالنسبة لأي واحد منا. كذلك الحياة الزوجية، فالزوج لا يأنس إلا لزوجة يرتاح لها، يشكو لها تعبه ونصبه، يبث لها حزنه وكربه وهمه، يبشرها بما يسعده ويريحه في دنياه وما يأمله في آخرته بإذن الله. وكذلك المرأة. إن أتذكر في هذا الموقف أتذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة، رجل قد بلغ من العمر أشده، وينزل عليه الوحي ويشعر بالخوف. ولما نزل من غار حراء ما ذهب إلى أبي لهب ولا إلى أبي جهل ولا إلى عمه أبي طالب، وإنما توجه إلى بيته وإلى زوجه خديجة رضي الله عنها، لأنها هي مكمن الراحة ومكمن السعادة ومكمن الأمن من الخوف. لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه العلاقة الحقيقية، وهذه العلاقة الصحيحة، علاقة المودة والرحمة بين الزوجين، التي تجعلهم يألفون بعضهم البعض رغم عدم وجود معرفة سابقة بينهم، لكن هذا العقد الذي كان بين هذه المرأة وهذا الرجل أو بين الرجل وبين وليها أدى إلى وجود هذه العلاقة القوية من المودة والرحمة، فيتحمل بعضهما البعض ويصبر بعضهما على بعض. ثم قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأسرة نواة المجتمع، فما من مجتمع إلا ويتكون من أسر، وبصلاح هذه الأسر يصلح المجتمع. لكن هنا ننتبه إلى نقطة قد جعلها الله عز وجل سنة إلهية، سنة كونية في الخلق، ألا وهي الابتلاء. فالله عز وجل جعل الإنسان معرضا للابتلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان معرض للابتلاء، فما دور هذه الأسرة في تحقيق التكاتف والتعاون لتجاوز الابتلاءات وتجاوز الفتن والمحن التي تمر على الإنسان، تجاوز الأزمات اللي تمر على الإنسان أو على الأسرة عموما تنقسم إلى قسمين: إما أزمات عامة تصيب المجتمع والدولة عموما، أو أزمات خاصة تصيب هذه الأسرة على وجه الخصوص. يعني من الأزمات العامة اللي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم عدم قبول أهل مكة لدعوته، مما اضطره إلى الهجرة إلى المدينة وترك الدول الديار التي عاش فيها. المقاطعة التي حصلت من أهل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قاطعوه هو وكل من أسلم وحاصروه في وادي أبي طالب، وبقي فيه قرابة من 3 سنين حتى أكلوا ورق الشجر. فهذه أزمة أصابت المجتمع ككل، وأزمات خاصة قد تصيب الإنسان، تصيب الأسرة على وجه الخصوص، مثل لا قدر الله خسارة مشروع تجاري، أو وفاة قريب أو ولد أو والد أو والدة أو نحو ذلك. هنا يأتي دور الأسرة ويظهر وتظهر أهميتها في تخطي هذه الأزمات، سواء كانت أزمات عامة أو أزمات خاصة. وهذا قد حث عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فيقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فتكاتف الأسرة لتخطي هذه الأزمة وهذا الابتلاء من التعاون على البر والتقوى، لأن الإنسان مأمور بالصبر. لكن الإنسان في ضوء الأسرة فإنه يقوى بإخوانه وبوالديه وبمن حوله. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. التكاتف في الأسرة لتخطي الأزمات يؤدي إلى تخطي الأزمة بسلام، لأن كل أفراد الأسرة يتعاونون فيما بينهم لأجل مساعدة بعضهم البعض على تخطي هذه الأزمة. أسرة من الأسر توفي فيها ولد من الأولاد، وهذه من المصائب والأزمات العظيمة. من الذي سيسلي الأب والأم، خصوصا بعد انصراف المعزين وتخييم الظلام عليهم، وبعد أن ذهب كل واحد إلى منزله ودخل الأب والأم إلى بيتهم وهم يتذكران هذا الولد ويتذكران مكانه ويرون ثيابه؟ هنا يأتي دور الأبناء ودور الأخوات ودور الإخوان والأعمام والأخوال والخالات لأجل معاونة هذه الأسرة على تخطي هذه الأزمة وعلى الصبر. ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. أسرة فقدت أو خسرت مالا، خسرت مشروع تجاري، رب الأسرة قد فصل من عمله بسبب أزمة عامة مثل ما يحصل اليوم في زماننا بسبب أزمة كورونا وضعف الاقتصاد في بعض الدول. فما الذي يحصل؟ قد يفصل الإنسان من عمله ويستغنى عنه، هذه أزمة. فلابد أن يحصل هناك تكاتف بين أفراد الأسرة لأجل تخطي هذه الأزمة. عدم التكاتف الأسري هنا يؤدي إلى زيادة الأزمات وربما تفكك الأسرة وانهيارها. يعني لما تأتيك امرأة تقول زوجي الآن أصبح لا ينفق علي، طيب لماذا لا تنفق؟ قال كنت في وظيفة وقد فصلت منها. المفروض أن هذه المرأة، هذه الزوجة، تقف إلى جانب زوجها وأن تعينه على تخطي هذه الأزمة، لا أن تشكل أزمة له أخرى وابتلاء له آخر فتذهب وتطالب بالطلاق وترفع عليه دعاوى نفقة في المحاكم وتستصدر ربما أمر ضبط وإحضار وإلزام بالنفقة، وإن لم يستطع قد يودع في السجن. فعدم التكاتف الأسري يؤدي إلى زيادة الأزمات وربما أدى إلى تفكك الأسرة وانهيارها. كذلك من فوائد التكاتف الأسري أنه يؤدي إلى الصبر والتحمل من الأطراف. وهنا أذكر لكم أزمة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي واقعة الإفك، وكيف أن عبد الله بن أبي بن سلول زعيم أهل النفاق تولى كبر هذه الفتنة وهذا الأمر حتى أن الله سبحانه وتعالى كشفه بفضله ومنته. وتأملوا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأزمة، وكيف تعاملت عائشة، وكيف تعامل أبو بكر وأم عائشة في هذا الأمر تقول عائشة، والقصة طويلة، تقول: وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، يعني حتى شفاني الله سبحانه وتعالى. تقول: ثم رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: أذن لي إلى أبوي. تأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها ونهرها وشد عليها في القول، وإنما كان متلطفا معها صلى الله عليه وسلم. ولا هي لما سمعت القول بدأت بالهجوم وبرفع الصوت وبالخصومة، وإنما قالت له ائذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلها من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس. فتأملوا الآن إلى موقف هذه الأم، فقالت يا بنية هوني على نفسك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. تحاول أن تخفف عنها، ثم أصبحت تقول ثم أصبحت، وذكرت قصة طويلة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم من نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، قال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن أي الدجاج فتأكله. وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء، تقول عائشة رضي الله عنها. فدخل عليهم ذات يوم، وتأملوا معي هذه الفترة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم مع عائشة، وإنما كان ماذا يتأنى ويشاور. أزمة كبيرة تعصف بالأسرة. قال يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها. هذه أزمة، ولكن لو لاحظتم الجميع تكاتف لعلاج هذه الأزمة وللمرور والمرور فيها بسلام وتعديها الأسرة بسلام. ما رأيكم لو النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما حصل الأمر اتخذ قرارا، أو عائشة رضي الله عنها اتخذت قرارا، أو أبو بكر وزوجه مثل ما يفعل بعضهم اليوم يقف إلى جانب المرأة إلى جانب ابنته دون أن يدرك أين الحق، وهل ابنته ظالمة أم مظلومة، وهل هي مصيبة أو مخطئة. فهذه من الأزمات التي ينبغي على الأسرة عموما أن تتكاتف لأن تمر بسلام. وأما الأسباب المعينة على التكاتف الأسري فهي كثيرة. أولها علاقة المودة والرحمة التي بين الأسرة التي جعلها الله عز وجل بين الأسر، علاقة التراحم، فإن هذه العلاقة تقتضي من الرجل والمرأة، الزوج والزوجة والأبناء، أن يسعى كل منهم لتحقيق مصلحة هذه الأسرة. اليوم من الأزمات التي نعيشها أزمة كورونا، المفروض أن الأسرة تتعاون فيما بينها على وقاية الأفراد من العدوى. هذا الشاب الذي يريد أن يذهب مع أصحابه لأجل أن يرتع معهم ويلعب ويستمتع بوقته، أما قد يخشى إذا رجع إلى المنزل أن ينقل مرضا لأخيه الصغير المولود الرضيع، أو إلى أبيه الكبير في السن، أو إلى أمه المريضة مثلا، أو إلى بعض إخوانه وأخواته؟ علاقة التراحم التي بين الأسرة بين أفراد الأسرة تقتضي منه أن يكون أكثر احتياطا وقلبه عليهم أكثر من أي شيء آخر. التفاهم الأسري والتعاون الذي بين أفراد الأسرة يقتضي منهم أن يتحمل بعضهم بعضا، وأن يعين بعضهم بعضا، وأن يذكر بعضهم بعضا. في هذه الفترة يحتاج بعضهم أن يذكر بعضا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهتم بهذا الجانب في أهله. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا تذكير للأهل بأزمة من الأزمات قد يمرون عليها في الدنيا فينشغلون بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأزمة أخرى في يوم القيامة وهي أزمة الحساب وما يكون في أرض المحشر من الكرب والشدة، فينبغي للإنسان أن يستعد لذلك وأن يذكر أهله وأبناءه بالاستعداد لذلك. قد تحصل أزمة كبيرة جدا في المجتمع، فيحتاج الأب أن يذكر أبناءه بالحكم الشرعي الصحيح. ومن الأحداث اللي وقعت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ما وقع من خلع يزيد بن معاوية رضي الله عن أبيه، معاوية بن أبي سفيان، أراد الناس خلع معاوية خلع يزيد. واليوم عندنا مثل هذا الثورات اللي تحصل في البلدان، وهذه أزمة من الأزمات العامة. ماذا فعل ابن عمر؟ جمع بنيه وأهله ثم تشهد وحمد الله ثم قال: أما بعد، فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه. فتأملوا كيف أن هذا الصحابي رضي الله عنه سعى إلى إنقاذ وحماية أولاده من شر فتنة الثورة التي حصلت في زمن يزيد، وأصل فيهم العقيدة الصحيحة بالسمع والطاعة لولي الأمر وعدم جواز هذه الثورات وعدم جواز الخروج عليه. في نهاية هذه الكلمة الذي ينبغي أن نتعلمه ونعلمه لأولادنا أن الأسرة ليست مجرد زواج ودفع مال فقط لا غير، ووجود أولاد لا يعلم عنهم. الرعاية تختلف عن التربية. التربية أن أغرس في أولادي القيم، أن أغرس في أولادي المبادئ الصحيحة. الأسرة فيها تراحم، تكاتف، مودة ورحمة، قوة. بمجموع أفراد الأسرة تقوى هذه الأسرة، وإذا قويت الأسرة والأسرة والأسرة قوي المجتمع، وإذا قوي المجتمع قويت الدولة. علينا أن نغرس في أبنائنا حب التعاون الأسري وحب التكاتف فيما بينهم، وأن نبعد عنهم الأنانية، ونسعى إلى أن نغرس فيهم حب الإيثار ومحاسن الأخلاق. وهذا لا يكون إلا بالقدوة بين الزوج والزوجة، الأبي والأم. لكن والله في بعض الأحيان نرى العجب من وجود خلاف وصراع بين زوج وزوجة بسبب أزمة من الأزمات، فيدخلون الأبناء في هذه الأزمة وفي هذا الصراع، فلا يكتفون بمصيبة الأزمة الأولى التي حلت بهم، إذ يدخلون أنفسهم في أزمة أخرى وفي ابتلاء آخر، ثم بعد ذلك يضرون أولادهم ويحرمونهم من حقوقهم في التعليم وحقوقهم في العلاج وحقوقهم في النفقة، وهذا كله بسبب عدم الحكمة في التعامل. فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأجل أن يرفع الابتلاء أيا كان، عاما أو خاصا، عن الأسرة، وكذلك أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى ليقوي علاقة بعضنا ببعض، فإن القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء. ومن أذكار الصباح والمساء التي نذكرها ويحسن بنا أن نكثر من الدعاء بها: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.